السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تقبل اللهم منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واعتق رقابنا من النار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة منك وعطائك. إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر العظيم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين. إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فجد علينا برحمتك ومن علينا بفضلك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، وشرفنا وكرمنا بطلعة وارث نبيه سيدنا محمد النبهان قدس سره العزيز. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم، ما أعظمه من لقاء بعد طول الفراق، وما أروعه من تدان بعد هذه الرحلة الطويلة. فالقلوب متلهفة والأرواح متعطشة إلى سماع عليك يا شهر الصيام، يا من قال فيك الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه: رمضان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك فإننا حينما دخلنا إلى ساحة هذا الشهر العظيم، فإننا دخلنا إلى مقام من الله كريم، وإلى منزلة من الله سامية رفيعة، تعرضنا للنفحات الربانية، وتعرضنا للنفحات الأقدسية، والعطاءات الإلهية التي خص الله بها هذه الأمة إكراما لسيدها وحبيبها ونبيها ومصطفاها سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله إليهم جميعا، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله تعالى يأمر جنته ويقول لها: استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان غفر الله لهم جميعا. أول يوم ينظر الله إلينا فيه جميعا، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الخصلة الثانية التي خصت بها هذه الأمة إكراما لنبيها ومصطفاها، فإن رائحة أفواه الصائمين، هذه الرائحة المنبعثة من البطون الخاوية الجائعة النائعة، أطيب عند الله من ريح المسك. أما الثالثة فإن الملائكة تشتغل بالاستغفار والدعاء لهذه الأمة. أما الرابعة فإن الله تعالى يحث جنته أن تتزين وتتهيأ لعباده الصائمين، لأنهم أوشكوا أن يستريحوا إلى دار الله وكرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الخامسة فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان غفر الله لنا جميعا. كل هذا إكراما لسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 39 بعد 105 ومع سيدنا رسول الله في شهر رمضان. وإذا كنا مع سيدنا محمد صلوات الله عليه في شهر الصيام، فلنعلم علم اليقين أن في الصوم قوة مادية وقوة معنوية. فيه الجمع بين القوتين جمعا رائعا منسجما يؤتي احسن النتائج. فالصوم من الناحية المادية يدفع عن جسم الصائم كثيرا من الامراض ويشفيه من كثير من العلل. ولست هنا ذاكرا لفوائد الصيام الصحية والطبية، انما اترك المجال للاطباء يفيضون كل على قدر استطاعته وعلى قدر اختصاصه ليكتشفوا ما في الصيام من فوائد صحية وطبية. ولكنني اقول ان اعلى ما وصل اليه الطب الحديث، اعلى نظرية وصل اليها، هو اكتشافه ان اصل الامراض كلها يرجع الى المعدة. هذه النظرية هي منتهى ما وصل اليه الطب الحديث في اكتشافه لاصل الامراض ومنبعها ومبعثها ومصدرها. اصل الامراض كلها يرجع الى المعدة. هذه النظرية اكتشفها الطب النبوي، بل وقررها طب الوجود ودواؤها وعافية الابدان وشفاؤها ونور الابصار وضياؤها سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وحينما عرض الطبيب على رسول الله رد وقال: أيها الطبيب، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. قال أهل اللغة: إن جمع لقيمات جمع تصغير، ومعنى قول النبي لقيمات اللقيمات ما بين الثلاثة إلى التسعة، دون العشرة، دون عشر لقمات يقمن صلب المسلم، يقمن صلب الإنسان، وحتى يكون في معزل من الأمراض. هذه بعض فوائد الصيام الصحية والمادية. أما القوة المعنوية فإن شهر رمضان يمنح الصائمين ثلاث قوى معنوية جبارة لم تستطع وسائل التربية الحديثة أن تتوصل إلى واحدة منها. ثلاث قوى معنوية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس عليها أبطال الإسلام وجنوده المخلصين. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس عليها الجيش الإيماني القوي الذي خاض به أول معركة بين الإسلام والشرك، والذي حقق فيه وبه أول انتصار على جيش الباطل. هذه القوى المعنوية الثلاث هي الصبر والطاعة والمساواة. شهر رمضان يمنحنا عدا القوة المادية ثلاث قوى معنوية: الصبر والطاعة والمساواة. أما الصبر أيها الإخوة، فلقد قال صلوات الله عليه: الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. المسلم في رمضان يصبر على وطأة الجوع والعطش، ويترك كل ما اعتاده اثناء النهار من ملذات ومنعشات ومرطبات، يترك كل ذلك بطوعه واختياره، يصبر على الشدائد كلها بإرادته وكامل اختياره. والصبر على الشدائد من أقوى الأسلحة التي تتسلح بها الأمم والشعوب في كفاحها وفي حروبها وفي معاركها. كان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم وعليه منهم الصلاة وأتم التسليم، كانوا يخوضون أكثر معاركهم جافة حلوقهم خاوية بطونهم، كانوا لا يحرصون على طعام ولا شراب، إنما كان هدفهم شرب كأس الشهادة في سبيل الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى جهة الساحل أمر علينا فيه أبا عبيدة عامر بن الجراح، وكنا 300 رجل وأنا منهم. زودنا النبي عليه الصلاة والسلام بجراب من تمر، فلما كنا في بعض الطريق نفد الزاد عندنا، قال له: يا أبا عبد الله، فكيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نمص التمرة 2 و3 و4 و5 ونشرب الماء عليها فيكفينا ذلك إلى اليوم الثاني. خرجوا ليخوضوا أقسى المعارك والحروب الطويلة القاسية، معهم جراب من تمر. أين زاد الجيش؟ أين الكميات الضخمة من الزاد والطعام؟ حفنات من التمر، تمرات يمصونها ويشربون عليها الماء تكفيهم إلى اليوم الثاني. لا ناقلات ولا شاحنات ولا مركبات طويلة تحمل الزاد والطعام واللحوم والمعلبات وترافق الجيش لتزوده بالوجبات الدسمة. تمرات يمصونها ويخوضون أقسى المعارك والحروب. عندما حاصر سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مدينة دمشق وأعياه فتحها، كان يومئذ صائما، فأعد لإفطاره وجبة هي عبارة عن قرص من الشعير. فلما دنا الغروب جاء خيمته فلم يجد قرص الشعير، فعاد إلى القتال والكر والفر، وطوى يومه وليلته تلك. وفي اليوم الثاني كان صائما أيضا، فأعد وجبة إفطاره قرصا ثانيا من الشعير، ولما عاد إلى خيمته لم يجد القرص مرة أخرى. وفي اليوم الثالث حينما أعد القرص الثالث من الشعير جاء مبكرا قبل الغروب ليجد كلبا يلتقم ذلك القرص، فتبعه خالد رضي الله عنه، فدخل الكلب من سرب ضيق في أسفل حصن دمشق ومن أسفل أسوارها. استطاع خالد بن الوليد عن طريق هذا السرب
ان يفتح المدينة باكملها ثلاثة ايام متواصلة وهو خاوي البطن وهو جائع يخوض اقصى المعارك بين كر وفر، قتال مرير، جهاد متواصل، لم يعرف للطعام مذاقا ولا للنوم طعما. هكذا كانت كتائب الاسلام، وهكذا كان قواد المسلمين، هكذا كان جنود الاسلام، وهكذا كان قوادهم لا يعرفون الراحة الا في الجهاد المتواصل، لا يعرفون للنوم طعما الا قليلا، لا يحرصون على طعام ولا على شراب ولا على راحة. كان المسلمون اذا نزلوا ميدان القتال لا تعرف الواحد منهم يفتش عن مأرب دنيوي ولا مادي، كانوا يبيتون لياليهم في طاعة الله، وقبل الفجر لا تسمع الا باكيا منتحبا من خشية الله، منكسرين الى الله، سائلين المولى النصر او الشهادة. لهم دوي بقراءة القرآن كدوي النحل. قال سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي كان قائدا من قواد المسلمين في غزوهم لبلاد أذربيجان، بلاد أذربيجان التي انزاح اليوم عنها الكابوس الماركسي اللينيني الفاسي، والتي اصبحت اليوم كالارض العطشة تريد قطرات من المطر. نسأل الله العلي القدير ان يهيئ لها الدعاة الى الله، الدعاة الحقيقيين للدعاة المزيفين، لها ولعشرات الملايين من المسلمين هناك. كان حذيفة بن اليمان احد قواد المسلمين في غزو المسلمين لأذربيجان. قال رضي الله عنه حفظت اختلاف القراءات والقراء من تطوافي على خيم المجاهدين في الليل. كان يطوف على خيم المجاهدين ومعسكراتهم فيسمع قراءتهم ويسمع لهجاتهم ولغاتهم، فحفظ اختلاف اللهجات واختلاف القراءات من افواه المجاهدين في جوف الليل. قال حذيفة كان لهم دوي بقراءة القرآن كدوي النحل، في قراءتهم للقرآن، لا تسمع منهم غناء ولا طربا ولا تصفيقا ولا غفلة ولا سكرا ولا عربدة ولا تحديا لله عز وجل. أهؤلاء ينهزمون؟ أهؤلاء ينكسرون؟ أهؤلاء لا تدين لهم الدنيا بأسرها؟ أهؤلاء تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمامهم؟ أمثل هؤلاء؟ أمثل هؤلاء يفرض عليهم أعداؤهم شروطا في المفاوضات؟ أمثل هؤلاء يعرفون أنصاف الحلول؟ أمثل هؤلاء تتحكم فيهم الدول الشرقية والغربية؟ هل هناك سلام مع أعداء السلام؟ وهل يعرف اليهود السلام؟ هل هناك سلام والمسجد الأقصى مكبل بيديه؟ هل هناك سلام؟ هل هناك سلام وأرض الإسراء والمعراج تعاني الاضطهاد والهوان؟ هل هناك سلام مع أعداء السلام الذين يزدادون كل يوم توسعا في المستوطنات واعتداء على الحرمات؟ هؤلاء لا يعرفون ولا يفهمون في لغة المفاوضات إلا لغة واحدة ليس لها شريك. هذه اللغة يعرفونها جيدا ويتقنونها جيدا ويفهمونها جيدا، هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن نتفاهم فيها مع أعداء الله اليهود، هي لغة السيف فقط. هذه اللغة التي تفاهم بها سيدنا محمد صلوات الله عليه مع أعداء الله والإنسانية بني إسرائيل اليهود، شذاذ الآفاق، شراذم من هنا وهنا، استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخضعهم لهذه اللغة وأن يقطع رؤوسهم ويجندلها في خندق المدينة. هؤلاء يعرفون السلام، أهؤلاء يعرفون السلام؟ والله لو تركت الثعالب مكرها والحيات لدغها والعقارب سمومها ما ترك اليهود خبثهم ولا لؤمهم ضد لا إله إلا الله. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتحلون بالصبر الذي منحهم إياه شهر رمضان، ولذلك لم تقف أمامهم قوة في الأرض. إنهم تخرجوا من مدرسة الصبر في شهر رمضان، تخرجوا من هذه القوة المعنوية التي هي من أقوى الأسلحة التي تتسلح بها الأمم والشعوب في كفاحها وفي حروبها. أما القوة المعنوية الثالثة أيها الإخوة، أما القوة المعنوية الثانية فهي الطاعة التي يمنحها شهر رمضان للصائمين. يترك الصائم طعامه وشرابه وعاداته وملذاته طاعة منه لله سبحانه وتعالى، دون أن يخاتل ودون أن يوارب، فليس لأحد عليه اطلاع ولا رقابة إلا رقابة الرقيب سبحانه. طاعة الله، امتثال أوامره، هي صفة معنوية قوية يمنحها شهر رمضان للصائمين. هذه القوة المعنوية هي أعلى ما يتميز بها الجندي المسلم. وهل كان باستطاعة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ان يمتثل لأوامر عاهل المملكة الإسلامية الكبرى؟ إلا عندما تخرج من مدرسة الطاعة في رمضان. خالد كان من أقوى القواد المسلمين على الإطلاق، أعظم قائد مر على تاريخ الدنيا بعد سيدنا محمد، في أوج انتصاراته، في قمة فتوحاته، يأتيه كتاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره فيه بالتنحي عن القيادة العامة للقوات الإسلامية. فماذا صنع؟ كان باستطاعته أن يصنع أي التفاف عسكري حول المدينة لولا أن رمضان طبعه بطابع الطاعة والامتثال للأوامر لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وللقيادة العامة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن صاع لأمر القيادة وقال خالد كلمته المشهورة: والله لو أن أمير المؤمنين عمر أمر علي امرأة لسمعت وأطعت. تلك هي مدرسة الطاعة في شهر رمضان. وإن أوضح والتي منحهم إياها شهر الصيام تلك الصورة التي رسمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاة النبي بأيام قلائل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش الإسلامي كله، أبطاله وصناديده، أسوده وضياغمه، قواده الميامين، جمعهم تحت إمارة أمير واحد. هذا الأمير كان شابا في 17 من عمره، لم تنبت لحيته ولم يطر شاربه. تسلم القيادة التي كان من جملة جنوده فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وخالد وأبو عبيدة وأبطال المسلمين وصناديدهم. وضع النبي عليهم قائدا أميرا شابا صغيرا هو سيدنا أسامة بن زيد الأسمر الشديد السمار الأسود البشرة. وضعه النبي قائدا على كتائب الإسلام. كان من بين جنوده الخلفاء الأربعة، كان من بين جنوده سيف الله خالد، كان من بين جنوده فاتح بلاد المدائن والعراق والقادسية سعد بن أبي وقاص، كان من بين جنوده قائد المسلمين أبو عبيدة عامر بن الجراح، كان من بين جنوده عشرات الآلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل شكى واحد من الصحابة لرسول الله صغر هذا الأمير الشاب، صغر سنه؟ هل احتقر منهم أحد قيادته؟ هل استصغر سنه؟ كلهم امتثلوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. رسموا للنبي صلى الله عليه وسلم صورة للطاعة التي ما بعدها طاعة. 40,000 من المسلمين يقودهم شاب في 17 من عمره. أتحدى جميع الأنظمة العسكرية والسياسية أن تعطينا صورة تشابه هذه الصورة في الامتثال والطاعة والانقياد. 40,000 فيهم العباقرة العسكريون وفيهم الجهابذة وفيهم الأبطال وفيهم الأسود والضياغم ينقادون لإمارة شاب صغير هو الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. والنبي قبيل وفاته وهو يجود بأنفاسه الزاكية الطاهرة ويستعد للرفيق الأعلى وهو يقول: أنفذوا بعث أسامة.
ونفذ الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة، فما أن وري النبي صلى الله عليه وسلم في رمسه القدسي الطاهر حتى نفذ أبو بكر وصية رسول الله، ولكنه جاء إلى الأمير الشاب واستأذنه في أن يبقي معه عمر وزيرا له، فأذن له أسامة بن زيد. جاء أبو بكر إلى مقر القيادة التي كان يتزعمها أسامة بن زيد، فأراد أسامة أن ينزل عن جواده وقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، أريد أن أمشي، فلكل خطوة في سبيل الله درجة، ولكن يا أسامة إذا أذنت لي في عمر فإنني أحتاج إلى مشورته ورأيه. إذا أذن الخليفة لرسول الله يستأذن الأمير الشاب الذي لم يبلغ 17 من عمره، فأذن له أسامة رضي الله عنه وانطلق بجيشه اللجب الغزير وخاض معركة في البلقاء عند تخوم الشام، وعاد ظافرا منتصرا. هل هناك صورة تماثل هذه الصورة من قريب او بعيد؟ هل هناك في تاريخ الإنسانية الطويل صورة تشابه هذه الصورة التي رسمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طاعتهم وفي انقيادهم وفي امتثالهم لأوامر الله ورسوله؟ إنها مدرسة الطاعة التي تخرجوا منها في شهر الصيام. إخوة الإيمان والعقيدة، ولست أقصد بالطاعة هنا أن نمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس، ليست الطاعة التي أقصدها أن ندع الطعام والشراب فحسب، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ خاصمه أو شاتمه فليقل إني صائم. خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويهدمن العمل: الغيبة والكذب والنميمة واليمين الكاذبة والنظر إلى ما حرم الله. الصيام الحقيقي والطاعة الحقيقية في شهر رمضان أن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ونذكر الموت والبلى. نحفظ الرأس وما وعى للسان وسمع وبصر، والبطن وما حوى، ألا ناكل حراما ولا نطعم من الحلال إلا ما يكفينا دون إسراف، وأن نذكر الموت والبلى. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. من فعل ذلك فقد كان صائما حقيقيا، حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر هادم اللذات، لم يغب عن باله الموت، فكل من عليها فات وكل شيء هالك إلا وجهه، وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. اننا لا ندري هل ندرك شهر رمضان كله، وهل يعود علينا رمضان في العام القادم، ام نكون تحت التراب جثثا هامدة او عظاما نخرة، لا ندري. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، كل نفس ذائقة الموت. ما من يوم يمر علينا الا والقبر ينادي علينا فيقول انا بيت الغربة، انا بيت الوحدة، انا بيت التراب، انا بيت الدود. فما بالنا نغفل عن هذا المصير، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع كل يوم من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجدادهم وناكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم، نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. إننا ودائع أيها الإخوة، نحن ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنا وأنت وديعة في هذه الأرض عند مالك الملك وملك الملوك، نحن ودائع. انا في الوجود وديعة، انا في الوجود وديعة، وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اخوة الايمان والعقيدة، واما القوة المعنوية الثالثة التي يمنحها شهر رمضان للصائمين فهي المساواة. فالمسلمون جميعا على قدر من المساواة واحد، في جوع واحد، وفي مسغبة واحدة، وفي عطش واحد، وفي فقر إجباري واحد، لا يتميز فيه غنيهم على فقيرهم، ولا حاكمهم على محكومهم، ولا ملكهم على مملوكهم، فكلهم في حالة واحدة وفي قدر واحد من الجوع والمسغبة. هذه هي القوى المعنوية الثلاث: الصبر والطاعة والمساواة. فلنتخلق جميعا بهذه القوى المعنوية الثالثة، لنتخلق بالصبر، لنتخلق بالصبر، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنتخلق بالطاعة لله ولرسوله، ولنتخلق بالمساواة التي جعلنا الإسلام فيها في شهر رمضان كأسنان المسك. ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا كما تسلمته من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.
اللهم يا قابل السائلين اتق علينا يا كريم، واثق من النار واغفر ذنبنا وذنب من يقول امين امين. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما امر،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم انه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا انه لا يضر وينفع ولا يصل ويقطع ولا يفرق ويجمع ولا يعطي ويمنع الا الله. واعلموا ان الله قد امركم بامر بدأ فيه بنفسه، وسنى بملائكة قدسه، وسلت بالعالم من جنه وانسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن امهما فاطمة الزهراء وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة ام المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، انطلاقا من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، قال الفقهاء: المرضع والحامل في شهر رمضان اذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الافطار وعليهما القضاء فقط. المرضع اذا خافت على نفسها من المرض والضعف، والحامل اذا خافت على نفسها من المرض والهزال والضعف، جاز لهما الافطار وعليهما القضاء فقط، فعدة من ايام اخرى. اما اذا خافتا على ولديهما، خافت الحامل على ولدها من السقوط، او خافت المرضع على ولدها من الضعف والجوع، جاز لهما الافطار وعليهما القضاء والكفارة. القضاء ان تصوما يوما عن اليوم الذي افطرتا فيه، اما الكفارة فهي اطعام مسكين عن كل يوم. وقدر السادة الاحناف جزاهم الله خيرا دفع ثمن كيلوين من الحنطة، فاذا كان هذان الكيلوان ثمنهما يقدر بخمس وعشرين ليرة او عشرين ليرة، تدفع الحامل والمرضع عن كل يوم ثمن هذين الكيلوين
من القمح او الشعير. اما من عجز عن الصيام لمرض مزمن او لكبر سن فليس عليه قضاء، لانه لا يستطيع الصيام لعجزه، لكبر سنه، لمرضه المزمن، عليه ان يكفر عن صيامه باطعام مسكين او بدفع قيمة الكيلوين من القمح او الشعير. ايها الاخوة المؤمنون، وعلينا ان نراعي في هذا الشهر العظيم تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام السحور. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا لنا أن يكون طعام السحور متأخرا قبيل الفجر بقليل، لا أن نأكل في منتصف الليل وننام ونهمل وقت البركة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها، ويقول أيضا: ما زالت أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. ولا يشترط أن يكون السحور طعاما كافيا، إنما يكفي ولو حسوات من الماء أو على تمرة أو تمرات. وكلما كان السحور قليلا كان معينا على صيام الصائم أثناء النهار. تسحروا فإن في السحور بركة. ويسن للصائم الذي ينوي الصيام أن يصلي في أهله في بيته أو أن يصلي في الجماعة في المسجد. فإن كان في بيته نساء من أم وزوجة وبنات وليس لهن من يأمهن، فالأفضل أن يأمهن في بيته وأن يجمعهم بعد الصلاة على قراءة القرآن. اجمع أسرتك وعائلتك واقرأ عليهم كل يوم جزءا من القرآن، وحاول أن تختم القرآن العظيم ولو في هذا الشهر المبارك مرة واحدة، فإن الله جزأ القرآن على أيام هذا الشهر العظيم. القرآن 30 جزءا، لو قرأنا في كل يوم جزءا لأنهينا ولختمنا القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك العظيم. اجمع أسرتك وعائلتك وتحلقوا حول مائدة القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة لوالديه ولمعلمه براءة من النار، وإذا قال الصبي في الكتاب وقرأ الحمد لله رب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على القوم العذاب حتما مقضيا. فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيؤخر الله عنهم العذاب 40 سنة بفضل قراءة هذا الصبي للقرآن. اجمع صبيانك وأولادك وأسرتك وعائلتك وتحلقوا جميعا حول مائدة القرآن الكريم، وليقرأ كل واحد منكم شطرا من كتاب الله عز وجل، فلكل حرف من هذا الكتاب درجة، والحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نحن بحاجة إلى الثواب الجزيل والحسنات التي تتخطى السيئات وتمحو الآثام وتمحو الخطايا، فأينا لم تثقل كواهله الذنوب؟ أينا لم تبلغ ذنوبه عنان السماء؟ اننا بحاجة ماسة ان نقرأ القرآن في كل يوم حتى يمحو الله بهذه القراءة كل ما اقترفنا من ذنوب وآثام وخطايا. ايها الاخوة المؤمنون، ايها الاخوة الصائمون، ايها الاخوة المسلمون، نحن في حاجة ماسة الى ان نصوم الصيام الحقيقي الذي ورد ذكره آنفا حينما قال عليه الصلاة والسلام محذرا لنا من ان نقع في امور تذهب لنا ثواب الصيام وتنقض لنا هذا العمل الكبير وتنقض لنا الوضوء وثوابه، اذ يقول عليه الصلاة والسلام خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء ويهدمن العمل: الغيبة والكذب والنميمة واليمين الكاذبة والنظر الى ما حرم الله. احفظ لسانك عن الغيبة والكذب والنميمة واليمين الكاذبة، واحفظ بصرك عن ان تبصر شيئا حرمه الله عليك. اغلق جهاز التلفاز في هذا الشهر العظيم وعاهد الله عز وجل، بل واستعن بالله عليه ان ينقذك منه فتبتلعه من جذوره وتلقي به من حالق وتحطمه وتنقذ هذه الاسرة من شروره وآثامه. اغلق هذا الجهاد وصم الصيام الحقيقي واستعن بالله على شروره وعلى فساده، فكلنا يعرف فساده وكلنا يعرف مدى ضرره. لا نضحك على انفسنا ولا يضحك بعضنا على بعض ولا نتذرع ذرائع ما انزل الله بها من سلطان. كلنا يعرف ضرره، كلنا يعرف شره، كلنا يعرف افساده، كلنا يعرف مدى تدميره للاخلاق وللعقيدة وللدين وللامانة ولكل خلق رفيع محبب لله ولرسوله. اغلق هذا الجهاد ولو في هذا الشهر العظيم المبارك لتعتاد على تمحيته بعد شهر العبادة، بعد شهر القراءة، بعد شهر الصيام، بعد شهر القرآن. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك ان ترزقنا الصيام الحقيقي الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وادخلنا الجنة بسلام من باب الريان. نسألك اللهم ايمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر العظيم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا وفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا بعيدا الا قربته، ولا شاردا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قهرته، ولا دعاء الا استجبته، ولا حاجة لك فيها رضا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.